أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أوقاف بردا، فإنه يتأمل كما في قصة عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني إذا خاف من ضرر البرد لو تطهر بالماء، إما لكون الماء باردا ولم يجد ما يسخن به الماء، وإما لوجود هواء يتضرر به ولم يجد ما يتقي به الهواء، فله أن يتأمم لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد استدل عمرو رضي الله عنه بقول الله تعالى وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خاف من ضرر البرد لو تطهر بالماء، إما لكون الماء باردا ولم يجد ما يسخن به الماء، وإما لوجود هواء يتضرر به ولم يجد ما يتقي به ذلك الهواء، فله أن يتأمم. فإن وجد ما يسخن به الماء أو يتقي به الهواء وجب عليه استعمال الماء، وإن خاف الأذى باستعمال الماء دون الضرر وجب عليه استعماله. فإذا يخاف ضررا لا يخاف أذى، يعني أن جسده لا يقوى على تحمل الماء لبرودته مثلا، ولكن لا يترتب على ذلك ضرر. إن خاف الأذى باستعمال الماء دون وقوع الضرر عليه وجب عليه استعمال الماء، يعني لا يترخص الإنسان في هذا ويقول: إن الماء بارد ولا أجد ما أسخن به الماء فأتيمم، وهو قادر على استعمال الماء مع بعض الأذى الذي يصيب بدنه من برودة الماء، ولأنه هو يكون حساسا شيئا ما، ولكن لا يتأذى، لا يصيبه أذى. فإذا كان لا يصيبه الضرر وإنما يخاف الأذى وحده، فيجب عليه حينئذ أن يستعمل الماء. قال: أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. قال: أو حبس في مصر، المراد بالمصر أو المصر البلد، في أي بلد من البلدان، وليس البلد المعروف حفظه الله وسائر بلدان المسلمين. أو حبس في مصر فتيمم، فيجعل ذلك مقصورا على الحبس في مصر، وإنما نسأل الله العافية، هو في أي مصر، في أي بلد من البلدان، بأن حبس ومنع عنه الماء فإنه يتيمم ويصلي لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. أو حبس في مصر فتيمم، حبس أي لم يتمكن من استعمال الماء، والمصر المدينة. وإنما نص المؤلف رحمه الله على ذلك لأن بعض العلماء قال لا يتيمم لأنه ليس مسافرا ولا عادما للماء لأنه في مدينة، ولكن يقال إن الماء الموجود في مصر بالنسبة له معدوم، فهذا فقد حكمي وليس بحقيقي. لكن يقال إن الماء الموجود في مصر بالنسبة له كالمعدوم، لأنه حبس ولم يتمكن من استعمال الماء، وحينئذ تعذر عليه الماء فيتيمم. وإن حبس في مصر ولم يجد ماء ولا ترابا، وهذا فاقد للطهورين، صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه، ولا يؤخر صلاته حتى يقدر على إحدى الطهارتين الماء أو التراب. فهذه مسألة فاقد الطهورين، لا يجد ماء ولا ترابا، ماذا يصنع؟ هذا يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، ولا يؤخر صلاته حتى يقدر على إحدى الطهارتين الماء أو التراب. أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد، يصلي بلا وضوء ولا تيمم، إذا عدم الطهورين، إذا عدم الماء والتراب أي الصعيد الطاهر، فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا يعيد الصلاة لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. وهذا لا يستطيع أكثر من هذا، فدل على أن الصلاة لا تسقط أبدا ما دام عقل الإنسان باقية، لا تسقط عنه الصلاة ما دام معه عقله ويصلي على حسب حاله. فهذا يدل على عظيم قدر الصلاة في دين الله رب العالمين، حتى عند قبض الطهورين الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد الصلاة بعد، ويكون قد أخذ بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وهذا ما يستطيعه وقد اتقى الله تبارك وتعالى به، فيصلي إذا عدم الماء والتراب ولا يعيد، كما لو حبس في مكان لا تراب فيه ولا ماء ولا يستطيع الخروج منه ولا يجلب له ماء ولا تراب، فإنه يصلي على حسب حاله محافظة على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة. والدليل على ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وهذا متفق عليه وهذا عام كما ترى، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. ومن هنا تأخذ أهمية المحافظة على الوقت، وأن الوقت أولى ما يكون من شروط الصلاة للمحافظة، أن يحافظ الإنسان على وقت الصلاة ولا يضيع الوقت، ويجتهد في أن يكون آخذا بوقت الفضيلة في أداء الصلاة، وإن استطاع أن يكون وراء الإمام وأن يسمع التكبيرة تكبيرة الإحرام فهذا هو المطلوب. وكثير من السلف قد مدحوا بأن الواحد منهم لم تفته تكبيرة الإحرام في الصلوات المفروضات في المسجد 40 سنة، وبعضهم لما انتحى ناحية يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ قال فاتتني اليوم صلاة العصر في الجماعة فلم يعزني إلا فلان وفلان، ولو مات لي ولد لعزاني أهل البصرة كلهم، فقد هان الدين على الناس. فأنت ترى أن المحافظة على الوقت لها هذه الأهمية العظمى في دين الله جل وعلا، وذلك يمكن أن تستدل عليه بأن الإنسان إذا فقد الماء وفقد التراب، كما لو حبس في مكان لا تراب فيه ولا ماء ولا يستطيع أن يخرج منه ولم يجلب إليه ماء ولا تراب، فإنه يصلي على حسب حاله من غير طهارة، لا بماء ولا بتراب ولا إعادة عليه، رعاية ومحافظة على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة. والدليل على ذلك قوله تعالى لأن ذلك قد يستغرب، يقول كيف يصلي بلا طهارة ثم لا يعيد إذا وجد الماء أو وجد التراب؟ فيقال ذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وهذا عام. فرعاية ومحافظة على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب التيمم بتراب. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو وجه الأرض أو ما تصاعد على وجه الأرض من الغبار، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به، والحديث في الصحيحين. فمعنى هذا أن الأرض يصح التيمم من كل أجزائها من تراب وغيره، فالقول الصحيح أنه يتيمم من أي جزء طاهر من أجزاء الأرض ترابا وغير تراب. وبعض العلماء يشترط أن يكون التيمم بالتراب خاصة كما هنا، والصحيح الأول وهو أنه يتيمم من أي أجزاء الأرض طاهرة من تراب وغير تراب، هذا هو الصواب، وليس بصواب ما قاله بعض أهل العلم من أنه يتيمم بالتراب خاصة. فإذا كان الرمل موجودا ولا يجد ترابا يقول لا يصح التيمم، هذا خطأ، بل إذا ما كان الصعيد طاهرا فإنه حينئذ يتطهر به، والصعيد وجه الأرض أو ما تصاعد على وجه الأرض من الغبار. وتأتي الأدلة على هذا الحكم إن شاء الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله ويجب التيمم بالتراب، هذا بيان لما يتيمم به، وذكر المصنف رحمه الله لذلك شروطا. فأول الشروط أن يكون ترابا ويجب التيمم، هذا بيان لما يتيمم به بتراب، فهذا أول الشروط، شروط ما يتيمم به أن يكون ترابا. التراب معروف، فخرج بقوله بتراب ما عداه من الرمل والحجارة وما أشبه، فإن علم التراب كما لو كان في بر ليس فيه إلا رمل أو ليس فيه إلا طين لكثرة الأمطار، فعلى قول المصنف يصلي بلا تيمم لأنه عادم للماء والتراب. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، هذا عند مسلم في صحيحه من رواية حذيفة رضي الله عنه يرفع، وفي رواية ضعيفة عن علي رضي الله عنه أخرجها أحمد وابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه وجعل التراب لي طهورا، هذا ضعيف. قالوا هذا يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما في الصحيحين. قالوا قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا ثم ما روي وجعل التراب لنا طهورا، قالوا هذا يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به، لأن الأرض كلمة عامة والتراب خاص فيقيد العام بالخاص. رد هذا بأنه إذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام فليس بقيد، هذه قاعدة عظيمة، إذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام هل يعد هذا تقييدا؟ هذا ليس بقيد، فإذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام فليس بقيد. تقرير هذه القاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه، يعني إذا قلت أكرم الطلبة هذا عام، فإذا قلت أكرم زيدا وهو من الطلبة هذا لا يخصص العام لأنك ذكرت زيدا بحكم يوافق العام فلا يعد هذا تخصيصا، هذا لا يعد تخصيصا. تقول أكرم الطلبة زيد من الطلبة، إذا قلت أكرم زيد وهو من الطلبة هذا لا يخصص العام لأنه إنما ذكر له حكم يوافق حكم العام. لكن لو قلت لا تكرم زيدا وهو من الطلبة صار هذا تخصيصا للعام لأني ذكرته بحكم يخالف العام، أما إذا كان الحكم موافقا للعام فإنه لا يعد تخصيصا للعام. فالقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه، من ذلك قول بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة، والرقة الفضة المضروبة نقودا، وفي الرقة ربع العشر، هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في حديث طويل، هذا جزء منه، وفي الرقة ربع العشر. قال بعض العلماء إنه يخصص عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الفضة مطلقة، لأنه قال وفي الرقة، والرقة هي السكة المضروبة أي هي الفضة التي ضربت نقودا، فيقال إن سلمنا أن الرقة هي الفضة المضروبة فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصا، لأن بعض أهل العلم قال قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر يخصص عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الفضة مطلقة، فلا تخرج زكاة في الفضة إلا إذا كانت رقة أي إلا إذا كانت مضروبة نقودا، فيقال هذا إذا ما سلمنا أن الرقة هي الفضة المضروبة فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصه، فيبقى الحكم على حاله. هذه القاعدة أن ذكر أفراد بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيص العام إنما هو في غير التقييد بالوصف. أما إذا كان التقييد بالوصف فإنه يفيد التخصيص، كما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم المجتهد من الطلبة، فهذا تخصيص للعام لأنه قيد بالوصف وهو الاجتهاد، فحينئذ يفيد التخصيص. يعني القاعدة التي مر ذكرها أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص. أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا، هذا لا يقتضي التخصيص. أما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم المجتهدة، فهذا تخصيص لأنه قيد بوصف. فذكر المجتهد هنا يقتضي التخصيص لأن التقييد وقع بالوصف. ومثل ذلك لو قيل في الإبل صدقة ثم قيل في الإبل السائمة صدقة، هذا يخصص أو لا يخصص؟ يخصص. لماذا يخصص؟ لأنه قيد بوصف وهو السوم، أن تكون الإبل سائمة يعني ترعى بلا كلفة، فهذا يخصص لأنه قيد بوصف. إذا قيل في الإبل صدقة هذا عام، فإذا قيل في الإبل السائمة إذن قيدت بوصف وهو السوم، فهذا يقتضي التخصيص، فينبغي أن يتأمل. الصحيح أنه لا يختص التيمم بالتراب، هذا مهم لأننا نحتاج التيمم كثيرا، إما لفقد الماء حكما أو لفقده حقيقة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا رسخ بذهن الإنسان مثلا اعتقاد بأنه لا يتيمم إلا بالتراب، وكان في بر، كان في صحراء ليس فيها إلا الرماد، فهو حينئذ إذا كان فاقدا للماء حقيقة أو حكمة يعد نفسه فاقدا للطهورين، فيصلي على حسب حاله بدعواه ويصلي بلا وضوء ولا تيمم ويقول لا إعادة علي، بل عليه الإعادة وهو جاهل، لأن الرمل ها هنا صعيد طاهر ولا يختص التيمم بالتراب بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض. إذا قال لك قائل ما الدليل فقل، قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، والله سبحانه يعلم أن الناس يسرقون في أسفارهم أراضي رملية وحجرية وترابية، فلم يخصص جل وعلا شيئا دون شيء، ولو أراد لفعل سبحانه جل وعلا، وإنما قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض. وهذا دين وهو دين كامل أكمله الله رب العالمين، فلا يمكن أن يترك مثل هذا فيه، وهو متعلق بأعظم العبادات في دين الله تبارك وتعالى من حيث العمل وهي الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مر برمال كثيرة ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه أو يصلي بلا تيمم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إذا محتاج إلى التيمم فإنه يكون بالصعيد الطاهر، والصعيد الطاهر ها هنا كما كان في تبوك هو الرمال، ولم يذكر أبدا أنه صلى الله عليه وسلم حمل معه ترابا في غرارة، فإذا أراد أن يتيمم دعا بالتراب، وإنما كان يتيمم بالصعيد الطاهر صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ويجب التيمم بالتراب، وقد علمنا أن الصحيح ليس في تقييد التيمم بالتراب بل بكل طاهر كان على وجه الأرض. ثم ذكر الشرط الثاني فقال طهور، قال بتراب، وقد مر النزاع في ذلك، ومر بيان أنه خصص ما لا يخصص وقيد ما هو مطلق، وأن الصواب في الإطلاق وفي التعميم. ثم قال طهور، يعني يشترط أن يكون التراب طهورا، فإن كان التراب نجسا فإنه لا يصح التيمم به، هذا على حسب كلامه. وعلى الصواب يشترط أن يكون الصعيد من تراب وغيره طهورا، فإن كان الصعيد نجسا فإنه لا يصح التيمم به. فأي مكان طاهر تدرك الإنسان الصلاة فيه فإنه يتيمم ويصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه: أيما رجل أدركته الصلاة فليصلى. قال المصنف رحمه الله: طهور غير محترق له غبار. طهور، هذا هو الشرط الثاني لما يتيمم به، وهو إشارة إلى أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور، يقول طهور، والماء كما مر في تقسيمه طهور وطاهر ونجس. فقال المصنف: تراب طهور. إذن التراب على هذا طهور وطاهر ونجس، كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فخرج بقوله طهور، خرج التراب النجس الذي أصابه البول ولم يطهر من ذلك البول. والدليل قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. الطيب ضد الخبيث، ولا نعلم خبيثا يوصف به الصعيد إلا أن يكون نجسا. خرج أيضا بقوله طهور التراب الطاهر. ما هو التراب الطاهر؟ التراب الذي يتساقط من الوجه أو الكفين بعد التيمم. وكذا لو ضربت الأرض وغبرت ومسحت وجهك، ثم أتى شخص وضرب على يديك ومسح، فلا يجزئ، لأن التراب الذي على اليدين تراب مستعمل، كما يقولون في الماء المستعمل. فالتراب الذي على اليدين مستعمل في طهارة واجبة، فيكون طاهرا غير مطهر. أما لو تيممت على أرض ثم جاء آخر فضرب على موضع ضرب يديك، فهذا طهور وليس بطاهر، وقد نص الفقهاء على ذلك. وهذا شبيه بما لو توضأ جماعة من بركة واحدة فإن ماء البركة يبقى طهورا. فكذلك إذا ما ضربت بيديك على الأرض وجاء آخر وآخر فضرب بيديه على مكان ضربك، فكما يتوضأ جماعة من الناس من بركة واحدة فكذلك عند استعمال هذا الصعيد الطاهر. هل ينقسم الماء إلى طهور وطاهر؟ الصحيح أنه ليس في التراب قسم يسمى طاهرا غير مطهر كما في الماء، فهذا ليس بصواب. وإن أشعر بالتقسيم قول المصنف رحمه الله: طهور بتراب طهور، لأن قوله بتراب طهور إشارة إلى أن التراب ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس، أما النجس فلا يستعمل بلا خلاف. وأما أن يكون من التراب ما هو طاهر وطهور فليس ذلك كذلك. قال: غير محترق له غبار، يعني يتأمم على وجه الأرض الطاهر، سواء كان رملا أو ترابا أو حجارة عليها غبار، أو على الجدار أو على الفراش إذا كان عليه غبار. يقول: بتراب طهور غير محترق له غبار. غير محترق، هكذا في بعض نسخ هذا المثل، وهذا هو الشرط الثالث من شروط المتيمم به، أن يكون ترابا وأن يكون طهورا غير محترق. فلو كان محترقا كالخزف والإسمنت فلا يجوز التيمم به، هذا ضعيف. والصواب أن كل ما على الأرض من تراب ورمل وحجر محترق أو غير محترق وطين رطب أو يابس فإنه يتيمم به. تعرف هذا فإنك قد تحتاجه، بل تحتاجه في بعض الأحيان. كل ما على الأرض من تراب أو رمل ومن حجر محترق وغير محترق وطين رطب أو يابس فإنه يتيمم به. قد يكون الإنسان مثلا في مشفى ولا يستطيع أن يغادر مكانه، قد لا يستطيع أن يغادر سريره أو حجرته ويجد العنب. من حكمة الله تبارك وتعالى أنه جعل التراب في كل بقعة مهما تعمد الناس تنظيفه، فأنت مهما نظفت وأغلقت ستجد التراب، وهذا من حكمة الله جل وعلا ومن تيسيره. ولذلك إذا وجد ذلك الغبار على الجدار يضرب بيديه على الجدار، إذا وجده على الفراش يضرب بيديه على الفراش إذا كان عليه غبار. فقوله غير مشترك هذا مدفوع، هذا ضعيف. الصواب أن كل ما على الأرض من تراب ورمل تحتاجه ليس في نفسك ربما، ولكن يحتاجه من حولك ممن يظنون بل يعتقدون فيك أنك من أهل العلم الكبار، فيسألونك فتفتيهم. فإذا ما أفتيتهم بما يعصر وقد شرعت لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيكون الغبار حاضرا وتقول لا لابد من التراب، وتكلف من ربما ذهب أميالا لكي يأتي بتراب في غرارة، وتحسب أنك تحسن صنع. ليس كذلك، بل الصواب أن كل ما على الأرض من تراب ورمل وحجر محترق وغير محترق وطين رطب أو يابس فإنه يتيمم به. قال المصنف له غبار، وهذا هو الشرط الرابع من شروط المتيمم به، يعني يجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار. هذا كلام المصنف، وقد مر أنه نوزع في قوله بتراب، وكذلك في قوله طهور، وكذلك في قوله غير محترق. فلننظر في قوله له غبار، قال له غبار، هذا هو الشرط الرابع من شروط المتيمم به. فإذا لم يكن له غبار لم يصح التيمم به كالتراب الرطب. وعلى هذا لو كنا في أرض أصابها رش مطر حتى ذهب الغبار فلا نتيمم عليها، بل نصلي بلا تيمم. تأمل في الفرق بين الحكمين، لا تتيمم وصلي بلا تيمم وبلا وضوء من باب أولى، لأنه لا يتيمم إلا إذا فقد الماء حقيقة أو حكمة، فيقال لا تتيمم وصلي هكذا من غير وضوء ولا تيمم، أو تيمم وصلي. وقالوا الدليل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من فيه يعني في هذا اللفظ من للتبعير، ولا تتحقق البعضية إلا بغبار يعلق باليد ويمسح به الوجه واليد. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. الصحيح أنه ليس بشرط، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الأرض الرملية والتي أصابها مطر، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ترك التيمم. وأما قولهم إن من تبعيضية، فالجواب عنه أن من ليس التبعيضية بل لابتداء الغاية، فهو كقولك سرت من مكة إلى المدينة، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن يدع التيمم في مثل هذه الحال. ومما يبين هذا أن آية النساء ليس فيها من، قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل من. وآية النساء سبقت آية المائدة بسنوات. أيضا في حديث عمار رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بكفيه الأرض نفخ فيهما، والنفخ يزيل الغبار وأثر التراب، واللفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فهي عبادة كما ترى، والعبادات مبناها على التوقيف، وهي مما يتعبد به لله رب العالمين من غير أن تعرف له حكمة. لأن الإنسان ربما يقول إذا فقدت الماء وأردت أن أتيمم ربما أصابني بعض عرق، فأنا أعمد إلى التراب أضرب به كفي أو أضرب كفي على الأرض ثم أمسح وجهي بالتراب وليس معي ماء، ليس كذلك. ولذلك تجد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه لما ضرب بكفيه الأرض نفخ فيهما، والنفخ يزيل الغبار وأثر التراب. وسيأتي إن شاء الله أن النفخ بعد الضرب على الأرض بالكفين سنة، وقيده بعض أهل العلم بما إذا حملت الكفان ترابا كثيرا فإنه ينفخ حينئذ سنة وإلا فلا ينفخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك صلى الله عليه وسلم. اشترط الأصحاب أن يكون التراب مباحا، فإذا كان غير مباح فلا يصح تيممه منه كما لو كان مسروقا. قد يقول الإنسان كيف يسرق التراب؟ يعني يكون قد تحصل على بعض التراب في مكان عدم فيه الطهورين الماء والتراب فسرق التراب من أخيه. هذه صورة، نسأل الله العافية، نسأل الله جل وعلا ألا يدخلنا في دائرة الاضطرار، إنه على كل شيء قدير، وأن يحسن ختامنا والمسلمين. هذه مسألة خلافية، يعني ما يتعلق بأن يكون مباحا غير مسروق ولا يصح تيممه إذا كان مسروقا، والخلاف في تلك المسألة كالخلاف في اشتراط إباحة الماء للوضوء والغسل. أما لو كان تراب تراب أرض مغصوبة فإنه يصح التيمم منه، كما لو غصب بئرا فإنه يصح الوضوء من مائها وإن كان مأثوما. ولكن قال الفقهاء رحمهم الله يكره الوضوء من ماء بئر في أرض مغصوبة، يكره في أرض مغصوبة، ولكن لو توضأ. هم لم ينصوا على البطلان وإنما قالوا بالكراهة، فقالوا يكره الوضوء من ماء بئر في أرض مغصوبة، فإذا توضأ صح وضوءه مع الكراهة. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما يشترط لما يتيمم به، ومر أن ما ذكره رحمه الله تعالى منازع فيه، فتأمل، لأن كثيرا من إخواننا ربما أسعفه الوقت بفضل الله جل وعلا ليحفظ المتن، فيحفظ المتن، المتن ليس قرآنا، بل أنت عندما تحفظ القرآن ليس لك أن تستنبط منه برأسك. فكذلك بعض إخواننا ربما حفظ المتن ويستدل به في غير موضعه أو على غير وجه، لم يسعفه الوقت ولم يشأ الله جل وعلا أن يراجع الشروح، هنالك ما هو مردود كما مر قولا واحدا والصحيح في خلافه، فلست تحفظ متنا معصوما، وحتى لو كنت تحفظ متنا معصوما فأنت لا تفهمه برأيك، فقد تفهمه ظاهرا لا يسلم، وقد تأخذ بعموم قد خصص أو إطلاق قد قيد، وقد يشكل عليك الشيء وهو في غاية الوضوح والبيان، فطالب العلم يتوقع ويترفع حتى لا يزل. نسأل الله أن يجنبنا الزلل والخطل وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. شرع بعد أن ذكر ما ذكر في بيان فروض التيمم، قال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. وفروضه مسح وجهه، بين ما يجب مسحه في التيمم وهو شيئان، مسح وجهه ومسح يديه إلى كوعيه. قال ويديه، هذا معطوف على قوله قبل مسح، مسح وجهه ومسح يديه إلى كوعيه، وهما مفصلا الكف من الذراع، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. فروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، الدليل على ذلك قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهو كقوله تعالى في الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، فهذا هو الكوع، وهذا هو الفرشوع، ويقال في بيان جهل الجاهل هو لا يعرف الكوع من الفرشوع، فلان لا يعرف الكوع من الفرشوع. أما الكوع فهو العظم الذي يلي الإبهام من هذا المفصل. قال وأنشدوا وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، فالرسغ ما بين الكوع والكرسوع، هذا هو الكوع وهو العظم الذي يلي الإبهام، وأما الذي يلي الخنصر فهو الكرسوع، وما بينهما هو الرسغ. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لصنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. والدليل على أن المسح إلى الكوعين قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، والقطع إنما يكون من مفصل الكف، فإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف، بدليل قوله تعالى وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق والسارقة فقطعوا أيديهم، من أين قطع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من بيان وظيفة السنة مع القرآن، لأن السنة كما هو معلوم تقيد العام أو تقيد المطلق وتخصص العام وتبين المشكل. هنا قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، قد يقول قائل إنه في اللغة في أصل اللغة اليد تصدق على ما هو من الأنامل إلى مفصل الكتف، فمن أين تقطع؟ هل تقطع من الرسغ أم تقطع من المرفق أم تقطع من الكتف؟ بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قطع يد السارق من مفصل الكتف. وقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما دل ذلك على أن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. كذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وهذا متفق عليه، ولم يمسح الذراع. قال بعض العلماء إن التيمم إلى المرفقين، واستدلوا بما يلي ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا برواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي وضعفه عبد الحق الإشبيلي وابن حجر والألباني، فهذا حديث ضعيف، فإذا لا تقوم به حجة، ولذلك لما ذكره الشيخ قال ما روي بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه. رد هذا بأن الحديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة في صفة التيمم، وأنه ضربة واحدة والمسح إلى الكوع فقط لا إلى المرفق، فالتيمم ضربتان وكذلك ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، هذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي دلت على أن التيمم ضربة واحدة وأن المسح يكون إلى الكوع لا إلى المرفق. أيضا قياس التيمم على الوضوء رد بأمرين، الأول أنه مقابل للنص، والقياس المقابل للنص يسمى عند الأصوليين فاسدة لاعتبار، وأنه لا قياس مع النص، كيف تقيس في مقابل النص؟ فهذا القياس فاسد الاعتبار. أيضا هو قياس مع الفارق، لأنه قاس الطهارة بالتراب على الطهارة بالماء، والفرق من وجوه أن طهارة التيمم مختصة بعضوين، وطهارة الماء مختصة بأربعة في الوضوء وبالبدن كله في الغسل. وأيضا من الفروق التي تتبدأ في هذا القياس أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان، وطهارة التيمم لا تختلف، يعني أنت تتيمم للحدث الأكبر كما تتيمم للحدث الأصغر، وأما الوضوء فغير الغسل، يعني أنت لا تستعمل الماء للطهارة الصغرى أو في الطهارة الصغرى للحدث الأصغر كما تستعمل الماء في الطهارة الكبرى في الجنابة في الغسل من الجنابة. وأما في التيمم فأنت تتيمم للطهارة الصغرى والكبرى سواء للحدثين. وكذلك وجه آخر من أوجه الفرق بين الطهارتين أن طهارة الماء تنظيف حسي كما أن فيها تطهيرا معنويا، وأما طهارة التيمم فلا تنظيف فيه. قالوا أيضا الذين قالوا إن التيمم إلى المرفقين قالوا إن اليدين في التيمم جاءت بلفظ مطلق فتحمل على المقيد في آية الوضوء، ورد هذا بأنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفقا في الحكم، أما مع الاختلاف فلا يحمل المطلق على المقيد، فلا يحمل المطلق على المقيد إلا عند الاتفاق في الحكم، أما مع الاختلاف في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. إذن فالصواب أن التيمم ضربة واحدة، وأن المسح بالنسبة لليدين إنما يكون إلى الكوع فقط. ذكر المصنف رحمه الله ما يجب مسحه في التيمم، قال فروضه مسح وجهه ويديه، أي ومسح يديه إلى كوعيه. قال وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر، أي يجب الترتيب والموالاة في التيمم من الحدث الأصغر لا في التيمم من الحدث الأكبر. يعني أن من فروض التيمم في الحدث الأصغر أن يرتب وأن يوالي. الترتيب أن يبدأ بالوجه قبل اليدين، ودليل ذلك قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فبدأ بالوجه قبل اليدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، هذا أخرجه النسائي في الكبرى والدارقطني. والحق أنه شاذ بهذا اللفظ، وأما الذي ثبت فهو أبدأوا بما بدأ الله به، وأما ابدأوا بما بدأ الله به فهذا فيه شذوذ، والذي ثبت هو أبدأوا بما بدأ الله به. أما الموالاة فألا يؤخر مسح اليدين زمنا لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين، وعلله أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، فلما كان واجبين في الوضوء وجب في التيمم عن الحدث الأصغر. وأما بالنسبة للحدث الأكبر كالجنابة فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة لعدم وجوبهما في طهارة الجنابة، هذا هو المذهب. فهل هذا هو الصواب؟ قال بعض العلماء إن الترتيب والموالاة فرض فيهما جميعا، يعني في الحدثين، في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار وهو جنب إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وهذا في الصحيحين، ففعل التيمم مرتبا متواليا. فقال بعض العلماء إن الترتيب والموالاة فرض فيهما جميعا، لا في الأصغر دون الأكبر كما مر ذلك قياسا على الطهارة بالماء. قالوا وقياس التيمم على طهارة الحدث الأكبر في عدم وجوب الترتيب والموالاة قياس مع الفارق، لأن البدن كله عضو واحد في طهارة الحدث الأكبر بالماء، وفي التيمم عضوان، والذي يظهر أن يقال، يعني هذا ما يميل إليه الشيخ ويقويه، والذي يظهر أن يقال إن الترتيب واجب في الطهارتين جميعا أو غير واجب فيهما جميعا، لأن الله تعالى جعل التيمم بدلا عن الطهارتين جميعا والعضوان للطهارتين جميعا. وبالنسبة للموالاة الأولى أن يقال إنها واجبة في الطهارتين جميعا، إذ يبعد أن نقول لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر إن هذه صورة التيمم المشروع. فأقول بالنسبة للموالاة الأولى أن يقال الموالاة لا يؤخر مسح اليدين زمنا لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين. فأقول بالنسبة للموالاة الأولى أن يقال إنها واجبة في الطهارتين جميعا، إذ يبعد أن نقول لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر إن هذه صورة التيمم المشروعة. ثم ذكر النية وهي شرط صحة في التيمم، فقال رحمه الله وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فيشترط لصحة التيمم النية. وتشترط النية الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها. وأما الشرط في اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال ذلك الوضوء، وشرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم الصحة فيلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الوضوء عدم الصحة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة فقد يتوضأ ولا يصلي. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، مثل الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة فيلزم من عدمه العدم، ولكن لا يلزم من وجوده الوجود لأنه قد يتوضأ ولا يصلي، فلا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه العدم. أما السبب هذا هو الشرط، وأما السبب فما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. فالفرق بينه وبين الشرط أن السبب يلزم من وجوده الوجود بخلاف الشرط، لأن الشرط ما يلزم من وجوده الوجود، وأما السبب فيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. المانع لا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود بعكس الشرط. هذه تعريفات من الأصول، ولو عرفتها لكان خير. والنية سبق الكلام عليه، شرط النية لما يتيمم له من حدث أو غير، من حدث متعلق بيتيمم وليست بيانا للضمير في له، له من حدث، وإنما هي متعلقة بيتيمم، وتشترط النية لما يتيمم له من حدث، وذلك أن عندنا شيئين متيمما له ومتيمما عنه، والمؤلف رحمه الله جمع بينهم، فلا بد أن ينوي نيتين. الأولى هي نية ما يتيمم له لنعرف ما نستبيحه بهذا التيمم. تعليل ذلك أن التيمم مبيح لا رافع على المذهب، وقد مر أنه رافع للحدث، ولا يستباح الأعلى على المذهب بنية الأدنى، فلو نوى بتيممه صلاة نافلة الفجر لم يصل به الفريضة، ولو نوى الفريضة صلى به النافلة، لأن النافلة أدنى والأدنى يستباح بنية الأعلى. أن ينوي نيتين، نية ما يتيمم له وأن ينوي نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر. قول المصنف رحمه الله أو غيره يعني به النجاسة التي على البدن خاصة كما هو المذهب، وقد مر أنه لا يتيمم عنه. مثال ذلك إذا أحدث حدثا أصغر وأراد صلاة الظهر يقال له انوي التيمم عن الحدث الأصغر وانويه لصلاة الظهر، لأنه لو نوى أن يصلي النافلة لم يصح عندهم على المذهب أن يصلي الفرض، فهو ينوي عن الحدث الأصغر وينوي لصلاة الظهر. وأما بالنسبة لطهارة الماء فلو نوى الصلاة ولم يطرأ على باله الحدث ارتفع حدثه، وكذا لو نوى رفع الحدث ولم يطرأ على باله الصلاة ارتفع حدثه وصلى به الفريضة. وأما على القول الراجح فإن التيمم مطهر ورافع ليس مبيحا فقط كما قال، فحينئذ نيته كنية الوضوء، نيته كنية الوضوء، فإذا نوى رفع الحدث صح، وإذا نوى الصلاة ولو نافلة صح وارتفع حدثه وصلى به الفريضة. فالتيمم مطهر ورافع مثل طهارة الماء، وهذا هو الصحيح وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يدل على سماحة هذه الشريعة وعلى رفع الحرج فيها. والحمد لله رب العالمين أن جعلنا مسلمين، نسأل الله أن يقيمنا على الإسلام والإيمان والإحسان حتى نلقى وجه ربنا الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى أوقاف بردا، فإنه يتأمل كما في قصة عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني إذا خاف من ضرر البرد لو تطهر بالماء، إما لكون الماء باردا ولم يجد ما يسخن به الماء، وإما لوجود هواء يتضرر به ولم يجد ما يتقي به الهواء، فله أن يتيمم لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد استدل عمرو رضي الله عنه بقول الله تعالى وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خاف من ضرر البرد لو تطهر بالماء، إما لكون الماء باردا ولم يجد ما يسخن به الماء، وإما لوجود هواء يتضرر به ولم يجد ما يتقي به ذلك الهواء، فله أن يتيمم. فإن وجد ما يسخن به الماء أو يتقي به الهواء وجب عليه استعمال الماء. وإن خاف الأذى باستعمال الماء دون الضرر وجب عليه استعماله. فإذا يخاف ضررا لا يخاف أذى، يعني أن جسده لا يقوى على تحمل الماء لبرودته مثلا، ولكن لا يترتب على ذلك ضرر. إن خاف الأذى باستعمال الماء دون وقوع الضرر عليه وجب عليه استعمال الماء، يعني لا يترخص الإنسان في هذا ويقول: إن الماء بارد ولا أجد ما أسخن به الماء فأتيمم، وهو قادر على استعمال الماء مع بعض الأذى الذي يصيب بدنه من برودة الماء، ولأنه هو يكون حساسا شيئا ما، ولكن لا يتأذى، لا يصيبه أذى. فإذا كان لا يصيبه الضرر وإنما يخاف الأذى وحده، فيجب عليه حينئذ أن يستعمل الماء. قال: أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. قال: أو حبس في مصر، المراد بالمصر أو المصر البلد، في أي بلد من البلدان، وليس البلد المعروف حفظه الله وسائر بلدان المسلمين. أو حبس في مصر فتيمم، فيجعل ذلك مقصورا على الحبس في مصر، وإنما نسأل الله العافية هو في أي مصر، في أي بلد من البلدان، بأن حبس ومنع عنه الماء، فإنه يتيمم ويصلي لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. أو حبس في مصر فتيمم، حبس أي لم يتمكن من استعمال الماء، والمصر المدينة. وإنما نص المؤلف رحمه الله على ذلك لأن بعض العلماء قال لا يتيمم لأنه ليس مسافرا ولا عادما للماء لأنه في مدينة، ولكن يقال إن الماء الموجود في مصر بالنسبة له معدوم، فهذا فقد حكمي وليس بحقيقي. لكن يقال إن الماء الموجود في مصر بالنسبة له كالمعدوم لأنه حبس ولم يتمكن من استعمال الماء، وحينئذ تعذر عليه الماء فيتيمم. وإن حبس في مصر ولم يجد ماء ولا ترابا، وهذا فاقد للطهورين، صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه، ولا يؤخر صلاته حتى يقدر على إحدى الطهارتين الماء أو التراب. فهذه مسألة فاقد الطهورين، لا يجد ماء ولا ترابا، ماذا يصنع؟ هذا يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، ولا يؤخر صلاته حتى يقدر على إحدى الطهارتين الماء أو التراب. أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد، يصلي بلا وضوء ولا تيمم. إذا عدم الطهورين، إذا عدم الماء والتراب أي الصعيد الطاهر، فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا يعيد الصلاة لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. وهذا لا يستطيع أكثر من هذا، فدل على أن الصلاة لا تسقط أبدا ما دام عقل الإنسان باقيا، لا تسقط عنه الصلاة ما دام معه عقله ويصلي على حسب حاله. فهذا يدل على عظيم قدر الصلاة في دين الله رب العالمين، حتى عند فقد الطهورين الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد الصلاة بعد، ويكون قد أخذ بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. وهذا ما يستطيعه وقد اتقى الله تبارك وتعالى به، فيصلي إذا عدم الماء والتراب ولا يعيد. كما لو حبس في مكان لا تراب فيه ولا ماء ولا يستطيع الخروج منه ولا يجلب له ماء ولا تراب، فإنه يصلي على حسب حاله محافظة على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة. والدليل على ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وهذا متفق عليه وهذا عام كما ترى، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. ومن هنا تأخذ أهمية المحافظة على الوقت، وأن الوقت أولى ما يكون من شروط الصلاة للمحافظ، أن يحافظ الإنسان على وقت الصلاة ولا يضيع الوقت، ويجتهد في أن يكون آخذا بوقت الفضيلة في أداء الصلاة، وإن استطاع أن يكون وراء الإمام وأن يسمع التكبيرة تكبيرة الإحرام فهذا هو المطلوب. وكثير من السلف قد مدحوا بأن الواحد منهم لم تفده تكبيرة الإحرام في الصلوات المفروضات في المسجد 40 سنة، وبعضهم لما انتحى ناحية يبكي، فقيل له ما يبكي؟ قال فاتتني اليوم صلاة العصر في الجماعة فلم يعزني إلا فلان وفلان، ولو مات لي ولد لعزاني أهل البصرة كلهم، فقد هان الدين على الناس. فأنت ترى أن المحافظة على الوقت لها هذه الأهمية العظمى في دين الله جل وعلا، وذلك يمكن أن تستدل عليه بأن الإنسان إذا فقد الماء وفقد التراب، كما لو حبس في مكان لا تراب فيه ولا ماء ولا يستطيع أن يخرج منه ولم يجلب إليه ماء ولا تراب، فإنه يصلي على حسب حاله من غير طهارة، لا بماء ولا بتراب ولا إعادة عليه، رعاية ومحافظة على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة. والدليل على ذلك قوله تعالى، لأن ذلك قد يستغرب يقول كيف يصلي بلا طهارة ثم لا يعيد إذا وجد الماء أو وجد التراب، فيقال ذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وهذا عام. فرعاية ومحافظة على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب التيمم بتراب. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو وجه الأرض أو ما تصاعد على وجه الأرض من الغبار، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به، والحديث في الصحيحين. فمعنى هذا أن الأرض يصح التيمم من كل أجزائها من تراب وغيره، فالقول الصحيح أنه يتيمم من أي جزء طاهر من أجزاء الأرض ترابا وغير تراب. وبعض العلماء يشترط أن يكون التيمم بالتراب خاصة كما هنا، والصحيح الأول وهو أنه يتيمم من أي أجزاء الأرض طاهرة من تراب وغير تراب، هذا هو الصواب، وليس بصواب ما قاله بعض أهل العلم من أنه يتيمم بالتراب خاصة، فإذا كان الرمل موجودا ولا يجد ترابا يقول لا يصح التيمم، هذا خطأ، بل إذا ما كان الصعيد طاهرا فإنه حينئذ يتطهر به، والصعيد وجه الأرض أو ما تصاعد على وجه الأرض من الغبار. وتأتي الأدلة على هذا الحكم إن شاء الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله ويجب التيمم بالتراب، هذا بيان لما يتيمم به، وذكر المصنف رحمه الله لذلك شروطا. فأول الشروط أن يكون ترابا ويجب التيمم، هذا بيان لما يتيمم به بتراب، فهذا أول الشروط، شروط ما يتيمم به أن يكون ترابا، التراب معروف، فخرج بقوله بتراب ما عداه من الرمل والحجارة وما أشبه، فإن علم التراب كما لو كان في بر ليس فيه إلا رمل أو ليس فيه إلا طين لكثرة الأمطار، فعلى قول المصنف يصلي بلا تيمم لأنه عادم للماء والتراب. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، هذا عند مسلم في صحيحه من رواية حذيفة رضي الله عنه يرفع، وفي رواية ضعيفة عن علي رضي الله عنه أخرجها أحمد وابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه وجعل التراب لي طهورا، هذا ضعيف. قالوا هذا يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما في الصحيحين. قالوا قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا ثم ما روي وجعل التراب لنا طهورا، قالوا هذا يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به، لأن الأرض كلمة عامة والتراب خاص فيقيد العام بالخاص. رد هذا بأنه إذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام فليس بقيد، هذه قاعدة عظيمة، إذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام هل يعد هذا تقييدا؟ هذا ليس بقيد، فإذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام فليس بقيد. تقرير هذه القاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه، يعني إذا قلت أكرم الطلبة هذا عام، فإذا قلت أكرم زيدا وهو من الطلبة هذا لا يخصص العام، لأنك ذكرت زيدا بحكم يوافق العام فلا يعد هذا تخصيصا، هذا لا يعد تخصيصا. تقول أكرم الطلبة زيد من الطلبة، إذا قلت أكرم زيدا وهو من الطلبة هذا لا يخصص العام، لأنه إنما ذكر له حكم يوافق حكم العام. لكن لو قلت لا تكرم زيدا وهو من الطلبة صار هذا تخصيصا للعام لأني ذكرته بحكم يخالف العام، أما إذا كان الحكم موافقا للعام فإنه لا يعد تخصيصا للعام. فالقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه، من ذلك قول بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة، والرقة الفضة المضروبة نقودا، وفي الرقة ربع العشر، هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في حديث طويل، هذا جزء منه، وفي الرقة ربع العشر. قال بعض العلماء إنه يخصص عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الفضة مطلقة، لأنه قال وفي الرقة، والرقة هي السكة المضروبة أي هي الفضة التي ضربت نقودا، فيقال إن سلمنا أن الرقة هي الفضة المضروبة فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصا، لأن بعض أهل العلم قال قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر يخصص عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الفضة مطلقة، فلا تخرج زكاة في الفضة إلا إذا كانت رقة أي إلا إذا كانت مضروبة نقودا، فيقال هذا إذا ما سلمنا أن الرقة هي الفضة المضروبة فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصه، فيبقى الحكم على حاله. هذه القاعدة أن ذكر أفراد بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيص العام إنما هو في غير التقييد بالوصف، أما إذا كان التقييد بالوصف فإنه يفيد التخصيص، كما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم المجتهد من الطلبة فهذا تخصيص للعام لأنه قيد بالوصف، وهو الاجتهاد، فحينئذ يفيد التخصيص. يعني القاعدة التي مر ذكرها أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص. أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا، هذا لا يقتضي التخصيص. أما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم المجتهد فهذا تخصيص لأنه قيد بوصف. فذكر المجتهد هنا يقتضي التخصيص لأن التقييد وقع بالوصف. ومثل ذلك لو قيل في الإبل صدقة ثم قيل في الإبل السائمة صدقة، هذا يخصص أو لا يخصص؟ يخصص. لماذا يخصص؟ لأنه قيد بوصف وهو السوم، أن تكون الإبل سائمة يعني ترعى بلا كلفة، فهذا يخصص لأنه قيد بوصف. إذا قيل في الإبل صدقة هذا عام، فإذا قيل في الإبل السائمة إذن قيدت بوصف وهو السوم، فهذا يقتضي التخصيص، فينبغي أن يتأمل. الصحيح أنه لا يختص التيمم بالتراب، هذا مهم لأننا نحتاج التيمم كثيرا، إما لفقد الماء حكما أو لفقده حقيقة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا رسخ بذهن الإنسان مثلا اعتقاد بأنه لا يتيمم إلا بالتراب، وكان في بر، كان في صحراء ليس فيها إلا الرماد، فهو حينئذ إذا كان فاقدا للماء حقيقة أو حكمة يعد نفسه فاقدا للطهورين، فيصلي على حسب حاله بدعواه، ويصلي بلا وضوء ولا تيمم، ويقول لا إعادة عليه، بل عليه الإعادة وهو جاهل، لأن الرملة هنا صعيد طاهر، ولا يختص التيمم بالتراب بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض. إذا قال لك قائل ما الدليل؟ فقل قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، والله سبحانه يعلم أن الناس يسرقون في أسفارهم أراضي رملية وحجرية وترابية، فلم يخصص جل وعلا شيئا دون شيء، ولو أراد لفعل سبحانه جل وعلا، وإنما قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض. وهذا دين، وهو دين كامل أكمله الله رب العالمين، فلا يمكن أن يترك مثل هذا فيه، وهو متعلق بأعظم العبادات في دين الله تبارك وتعالى من حيث العمل، وهي الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مر برمال كثيرة، ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه أو يصلي بلا تيمم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إذا محتاج إلى التيمم فإنه يكون بالصعيد الطاهر، والصعيد الطاهر ها هنا كما كان في تبوك هو الرمال، ولم يذكر أبدا أنه صلى الله عليه وسلم حمل معه ترابا في غرارة، فإذا أراد أن يتيمم دعا بالتراب، وإنما كان يتيمم بالصعيد الطاهر صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ويجب التيمم بالتراب، وقد علمنا أن الصحيح ليس في تقييد التيمم بالتراب بل بكل طاهر كان على وجه الأرض. ثم ذكر الشرط الثاني فقال طهور، قال بتراب، وقد مر النزاع في ذلك، ومر بيان أنه خصص ما لا يخصص وقيد ما هو مطلق، وأن الصواب في الإطلاق وفي التعميم. ثم قال طهور، يعني يشترط أن يكون التراب طهورا، فإن كان التراب نجسا فإنه لا يصح التيمم به، هذا على حسب كلام. وعلى الصواب يشترط أن يكون الصعيد من تراب وغيره طهورا، فإن كان الصعيد نجسا فإنه لا يصح التيمم به. فأي مكان طاهر تدرك الإنسان الصلاة فيه فإنه يتيمم ويصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه أيما رجل أدركته الصلاة فليصلى. قال المصنف رحمه الله طهور غير محترق له غبار. طهور هذا هو الشرط الثاني لما يتيمم به، وهو إشارة إلى أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور يقول طهور، والماء كما مر في تقسيمه طهور وطاهر ونجس، فقال المصنف تراب طهور. إذن التراب على هذا طهور وطاهر ونجس، كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فخرج بقوله طهور، خرج التراب النجس الذي أصابه البول ولم يطهر من ذلك البول. والدليل قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الطيب ضد الخبيث، ولا نعلم خبيثا يوصف به الصعيد إلا أن يكون نجسا. خرج أيضا بقوله طهور التراب الطاهر. ما هو التراب الطاهر؟ التراب الذي يتساقط من الوجه أو الكفين بعد التيمم، وكذا لو ضربت الأرض وغبرت ومسحت وجهك ثم أتى شخص وضرب على يديك ومسح فلا يجزئ، لأن التراب الذي على اليدين تراب مستعمل، كما يقولون في الماء المستعمل. فالتراب الذي على اليدين مستعمل في طهارة واجبة فيكون طاهرا غير مطهر. أما لو تيممت على أرض ثم جاء آخر فضرب على موضع ضرب يديك فهذا طهور وليس بطاهر، وقد نص الفقهاء على ذلك. وهذا شبيه بما لو توضأ جماعة من بركة واحدة فإن ماء البركة يبقى طهورا. فكذلك إذا ما ضربت بيديك على الأرض وجاء آخر وآخر فضرب بيديه على مكان ضربك، فكما يتوضأ جماعة من الناس من بركة واحدة فكذلك عند استعمال هذا الصعيد الطاهر. هل ينقسم الماء إلى طهور وطاهر؟ الصحيح أنه ليس في التراب قسم يسمى طاهرا غير مطهر كما في الماء، فهذا ليس بصواب. وإن أشعر بالتقسيم قول المصنف رحمه الله طهور بتراب طهور، لأن قوله بتراب طهور إشارة إلى أن التراب ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس، أما النجس فلا يستعمل بلا خلاف. وأما أن يكون من التراب ما هو طاهر وطهور فليس ذلك كذلك. قال غير محترق له غبار، يعني يتأمل على وجه الأرض الطاهر سواء كان رملا أو ترابا أو حجارة عليها غبار أو على الجدار أو على الفراش إذا كان عليه غبار، يقول بتراب طهور غير محترق له غبار. غير محترق هكذا في بعض نسخ هذا المثل، وهذا هو الشرط الثالث من شروط المتيمم به، أن يكون ترابا وأن يكون طهورا غير محترق. فلو كان محترقا كالخزف والإسمنت فلا يجوز التيمم به، هذا ضعيف. والصواب أن كل ما على الأرض من تراب ورم وحجر محترق أو غير محترق وطين رطب أو يابس فإنه يتيمم به. تعرف هذا فإنك قد تحتاجه، بل تحتاجه في بعض الأحيان. كل ما على الأرض من تراب أو رمل ومن حجر محترق وغير محترق وطين رطب أو يابس فإنه يتيمم به. قد يكون الإنسان مثلا في مشفى ولا يستطيع أن يغادر مكانه، قد لا يستطيع أن يغادر سريره أو حجرته ويجد العنب. من حكمة الله تبارك وتعالى أنه جعل التراب في كل بقعة مهما تعمد الناس تنظيفه، فأنت مهما نظفت وأغلقت ستجد التراب، وهذا من حكمة الله جل وعلا ومن تيسيره. ولذلك إذا وجد ذلك الغبار على الجدار يضرب بيديه على الجدار، إذا وجده على الفراش يضرب بيديه على الفراش إذا كان عليه غبار. فقوله غير محترق هذا مدفوع، هذا ضعيف. الصواب أن كل ما على الأرض من تراب ورم تحتاجه ليس في نفسك ربما، ولكن يحتاجه من حولك ممن يظنون بل يعتقدون فيك أنك من أهل العلم الكبار، فيسألونك فتفتيهم، فإذا ما أفتيتهم بما يعصر وقد شرعت لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيكون الغبار حاضرا وتقول لا لابد من التراب، وتكلف من ربما ذهب أميالا لكي يأتي بتراب في غرارة، وتحسب أنك تحسن صنع، ليس كمان بل الصواب أن كل ما على الأرض من تراب ورم وحجر محترق وغير محترق وطين رط أو يابس فإنه يتيمم به. قال المصنف له غبار، وهذا هو الشرط الرابع من شروط المتيمم به، يعني يجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار. هذا كلام المصنف، وقد مر أنه نوزع في قوله بتراب، وكذلك في قوله طهور، وكذلك في قوله غير محترق، فلننظر في قوله له غبار. قال له غبار، هذا هو الشرط الرابع من شروط المتيمم به، فإذا لم يكن له غبار لم يصح التيمم به كالتراب الرطب. وعلى هذا لو كنا في أرض أصابها رش مطر حتى ذهب الغبار فلا نتيمم عليها بل نصلي بلا تيمم. فأما في الفرق بين الحكمين لا تتيمم وصلي بلا تيمم وبلا وضوء من باب أولى، لأنه لا يتيمم إلا إذا فقد الماء حقيقة أو حكمة، فيقال لا تتيمم وصلي هكذا من غير وضوء ولا تيمم، أو تيمم وصلي. وقالوا الدليل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من فيه يعني في هذا اللفظ من للتبعير، ولا تتحقق البعضية إلا بغبار يعلق باليد ويمسح به الوجه واليد. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، الصحيح أنه ليس بشرط، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الأرض الرملية والتي أصابها مطر، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ترك التيمم. وأما قولهم إن من تبعيضية، فالجواب عنه أن من ليس التبعيضية بل لابتداء الغاية، فهو كقولك سرت من مكة إلى المدينة، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن يدع التيمم في مثل هذه الحال. ومما يبين هذا أن آية النساء ليس فيها من، قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل من، وآية النساء سبقت آية المائدة بسنوات. أيضا في حديث عمار رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بكفيه الأرض نفخ فيهما، والنفخ يزيل الغبار وأثر التراب، واللفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، فهي عبادة كما ترى، والعبادات مبناها على التوقيف، وهي مما يتعبد به لله رب العالمين من غير أن تعرف له حكمة، لأن الإنسان ربما يقول إذا فقدت الماء وأردت أن أتيمم ربما أصابني بعض عرق، فأنا أعمد إلى التراب أضرب به كفي أو أضرب كفي على الأرض ثم أمسح وجهي بالتراب وليس معي ماء، ليس كذلك. ولذلك تجد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه لما ضرب بكفيه الأرض نفخ فيهما، والنفخ يزيل الغبار وأثر التراب، وسيأتي إن شاء الله أن النفخ بعد الضرب على الأرض بالكفين سنة، وقيده بعض أهل العلم بما إذا حملت الكفان ترابا كثيرا فإنه ينفخ حينئذ سنة وإلا فلا ينفخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك صلى الله عليه وسلم. اشترط الأصحاب أن يكون التراب مباحا، فإذا كان غير مباح فلا يصح تيممه منه كما لو كان مسروقا، قد يقول الإنسان كيف يسرق التراب؟ يعني يكون قد تحصل على بعض تراب في مكان عدم فيه الطهورين الماء والتراب فسرق التراب من أخيه. هذه صورة. نسأل الله العافية، نسأل الله جل وعلا أن لا يدخلنا في دائرة الاضطرار، إنه على كل شيء قدير، وأن يحسن ختامنا والمسلمين. هذه مسألة خلافية، يعني ما يتعلق بأن يكون مباحا غير مسروق ولا يصح تيممه إذا كان مسروقا، والخلاف في تلك المسألة كالخلاف في اشتراط إباحة الماء للوضوء والغسل. أما لو كان تراب تراب أرض مغصوبة فإنه يصح التيمم منه، كما لو غصب بئرا فإنه يصح الوضوء من مائها وإن كان مأثوما. ولكن قال الفقهاء رحمهم الله يكره الوضوء من ماء بئر في أرض مغصوبة، يكره في أرض مغصوبة. ولكن لو توضأ، هم لم ينصوا على البطلان وإنما قالوا بالكراهة، فقالوا يكره الوضوء من ماء بئر في أرض مغصوبة، فإذا توضأ صح وضوءه مع الكراهة. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما يشترط لما يتيمم به، ومر أن ما ذكره رحمه الله تعالى منازع فيه، فتأمل، لأن كثيرا من إخواننا ربما أسعفه الوقت بفضل الله جل وعلا ليحفظ المتن، فيحفظ المتن، المتن ليس قرآنا، بل أنت عندما تحفظ القرآن ليس لك أن تستنبط منه برأسك. فكذلك بعض إخواننا ربما حفظ المتن ويستدل به في غير موضعه أو على غير وجه، لم يسعفه الوقت ولم يشأ الله جل وعلا أن يراجع الشروح. هنالك ما هو مردود فما مر قولا واحدا، والصحيح في خلافه، فلست تحفظ متنا معصوما، وحتى لو كنت تحفظ متنا معصوما فأنت لا تفهمه برأيك، فقد تفهمه ظاهرا لا يسلم، وقد تأخذ بعموم قد خصص أو إطلاق قد قيد، وقد يشكل عليك الشيء وهو في غاية الوضوح والبيان. فطالب العلم يتوقع ويترقق حتى لا يزل. نسأل الله أن يجنبنا الزلل والخطل وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. شرع بعد أن ذكر ما ذكر في بيان فروض التيمم، قال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. وفروضه مسح وجهه، بين ما يجب مسحه في التيمم وهو شيئان، مسح وجهه ومسح يديه إلى كوعيه. قال ويديه، هذا معطوف على قوله قبل مسح، مسح وجهه ومسح يديه إلى كوعيه، وهما مفصلا الكف من الذراع، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. فروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، الدليل على ذلك قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهو كقوله تعالى في الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، فهذا هو الكوع، وهذا هو الكرسوع. ويقال في بيان جهل الجاهل هو لا يعرف الكوع من الكرسوع، فلان لا يعرف الكوع من الكرسوع. أما الكوع فهو العظم الذي يلي الإبهام من هذا المفصل. قال وأنشدوا وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، فالرسغ ما بين الكوع والكرسوع، هذا هو الكوع وهو العظم الذي يلي الإبهام، وأما الذي يلي الخنصر فهو الكرسوع، وما بينهما هو الرسغ. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. والدليل على أن المسح إلى الكوعين قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، والقطع إنما يكون من مفصل الكف، فإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف، بدليل قوله تعالى وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق والسارقة فقطعوا أيديهم، من أين قطع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من بيان وظيفة السنة مع القرآن، لأن السنة كما هو معلوم تقيد العام أو تقيد المطلق وتخصص العام وتبين المشكل. هنا قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، قد يقول قائل إنه في اللغة في أصل اللغة اليد تصدق على ما هو من الأنامل إلى مفصل الكتف، فمن أين تقطع؟ هل تقطع من الرسغ أم تقطع من المرفق أم تقطع من الكتف؟ بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قطع يد السارق من مفصل الكتف، وقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما دل ذلك على أن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. كذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وهذا متفق عليه، ولم يمسح الذراع. قال بعض العلماء إن التيمم إلى المرفقين، واستدلوا بما يلي: ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي وضعفه عبد الحق الإشبيلي وابن حجر والألباني، فهذا حديث ضعيف، فإذا لا تقوم به حجة، ولذلك لما ذكره الشيخ قال ما روي بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه. رد هذا بأن الحديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة في صفة التيمم، وأنه ضربة واحدة والمسح إلى الكوع فقط لا إلى المرفق، فالتيمم ضربتان وكذلك ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، هذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي دلت على أن التيمم ضربة واحدة وأن المسح يكون إلى الكوع لا إلى المرفق. أيضا قياس التيمم على الوضوء رد بأمرين: الأول أنه مقابل للنص، والقياس المقابل للنص يسمى عند الأصوليين فاسدة الاعتبار، وأنه لا قياس مع النص، كيف تقيس في مقابل النص؟ فهذا القياس فاسد الاعتبار. أيضا هو قياس مع الفارق، فأنه قاس الطهارة بالتراب على الطهارة بالماء، والفرق من وجوه: أن طهارة التيمم مختصة بعضوين، وطهارة الماء مختصة بأربعة في الوضوء وبالبدن كله في الغسل. وأيضا من الفروق التي تتبدى في هذا القياس أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان، وطهارة التيمم لا تختلف، يعني أنت تتيمم للحدث الأكبر كما تتيمم للحدث الأصغر، وأما الوضوء فغير الغسل، يعني أنت لا تستعمل الماء للطهارة الصغرى أو في الطهارة الصغرى للحدث الأصغر كما تستعمل الماء في الطهارة الكبرى في الجنابة في الغسل من الجنابة. وأما في التيمم فأنت تتيمم للطهارة الصغرى والكبرى سواء للحدثين. وكذلك وجه آخر من أوجه الفرق بين الطهارتين أن طهارة الماء تنظيف حسي، كما أن فيها تطهيرا معنويا، وأما طهارة التيمم فلا تنظيف فيه. قالوا أيضا الذين قالوا إن التيمم إلى المرفقين قالوا إن اليدين في التيمم جاءت بلفظ مطلق فتحمل على المقيد في آية الوضوء، ورد هذا بأنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفقا في الحكم، أما مع الاختلاف فلا يحمل المطلق على المقيد، فلا يحمل المطلق على المقيد إلا عند الاتفاق في الحكم، أما مع الاختلاف في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. إذن فالصواب أن التيمم ضربة واحدة، وأن المسح بالنسبة لليدين إنما يكون إلى الكوع فقط. ذكر المصنف رحمه الله ما يجب مسحه في التيمم، قال: وفروضه مسح وجهه ويديه، أي ومسح يديه إلى كوعيه. قال: وكذا التركيب والموالاة في حدث أصغر، أي يجب التركيب والموالاة في التيمم من الحدث الأصغر لا في التيمم من الحدث الأكبر. يعني أن من فروض التيمم في الحدث الأصغر أن يرتب وأن يوالي. الترتيب أن يبدأ بالوجه قبل اليدين، ودليل ذلك قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فبدأ بالوجه قبل اليدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. هذا أخرجه النسائي في الكبرى والدارقطني. والحق أنه شاذ بهذا اللفظ، وأما الذي ثبت فهو أبدأوا بما بدأ الله به، وأما ابدأوا بما بدأ الله به فهذا فيه شذوذ، والذي ثبت هو أبدأوا بما بدأ الله به. أما الموالاة فألا يؤخر مسح اليدين زمنا لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين. وعللوا أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، فلما كان واجبين في الوضوء وجب في التيمم عن الحدث الأصغر. وأما بالنسبة للحدث الأكبر كالجنابة فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة لعدم وجوبهما في طهارة الجنابة. هذا هو المذهب، فهل هذا هو الصواب؟ قال بعض العلماء: إن الترتيب والموالاة فرض فيهما جميعا، يعني في الحدثين، في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار وهو جنب: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وهذا في الصحيحين. ففعل التيمم مرتبا متواليا. فقال بعض العلماء: إن الترتيب والموالاة فرض فيهما جميعا، لا في الأصغر دون الأكبر كما مر ذلك قياسا على الطهارة بالماء. قالوا: وقياس التيمم على طهارة الحدث الأكبر في عدم وجوب الترتيب والموالاة قياس مع الفارق، لأن البدن كله عضو واحد في طهارة الحدث الأكبر بالماء، وفي التيمم عضوان، والذي يظهر أن يقال، يعني هذا ما يميل إليه الشيخ ويقويه، والذي يظهر أن يقال: إن الترتيب واجب في الطهارتين جميعا أو غير واجب فيهما جميعا، لأن الله تعالى جعل التيمم بدلا عن الطهارتين جميعا والعضوان للطهارتين جميعا. وبالنسبة للموالاة الأولى أن يقال: إنها واجبة في الطهارتين جميعا، إذ يبعد أن نقول لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر إن هذه صورة التيمم المشروع. فيقول: بالنسبة للموالاة الأولى أن يقال: الموالاة لا يؤخر مسح اليدين زمنا لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين. فيقول: بالنسبة للموالاة الأولى أن يقال: إنها واجبة في الطهارتين جميعا، إذ يبعد أن نقول لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر إن هذه صورة التيمم المشروعة. ثم ذكر النية وهي شرط صحة في التيمم، فقال رحمه الله: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. فيشترط لصحة التيمم النية، وتشترط النية الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها. وأما الشرط في اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال ذلك: الوضوء هو شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم الصحة، فيلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الوضوء عدم الصحة. ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، فقد يتوضأ ولا يصل. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، مثل الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، فيلزم من عدمه العدم، ولكن لا يلزم من وجوده الوجود، لأنه قد يتوضأ ولا يصلي، فلا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم. أما السبب هذا هو الشرط، وأما السبب فما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده الوجود. فالفرق بينه وبين الشرط أن السبب يلزم من وجوده الوجود بخلاف الشرط، لأن الشرط ما يلزم من وجوده الوجود، وأما السبب فيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. المانع لا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود بعكس الشرط. هذه تعريفات من الأصول، ولو عرفتها لكان خير. والنية سبق الكلام عليه، شرط النية لما يتيمم له من حدث أو غير، من حدث متعلق بيتيمم وليست بيانا للضمير في له من حدث، وإنما هي متعلقة بيتيمم، وتشترط النية لما يتيمم له من حدث، وذلك أن عندنا شيئين متيمما له ومتيمما عنه، والمؤلف رحمه الله جمع بينهم، فلا بد أن ينوي نيتين. الأولى هي نية ما يتيمم له لنعرف ما نستبيحه بهذا التيمم. تعليل ذلك أن التيمم مبيح لا رافع على المذهب، وقد مر أنه رافع للحدث، ولا يستباح الأعلى على المذهب بنية الأدنى، فلو نوى بتيممه صلاة نافلة الفجر لم يصل به الفريضة، ولو نوى الفريضة صلى به النافلة، لأن النافلة أدنى والأدنى يستباح بنية الأعلى. أن ينوي نيتين، نية ما يتيمم له، وأن ينوي نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر. قول المصنف رحمه الله أو غيره يعني به النجاسة التي على البدن خاصة، كما هو المذهب، وقد مر أنه لا يتيمم عنه. مثال ذلك إذا أحدث حدثا أصغر وأراد صلاة الظهر، يقال له انوي التيمم عن الحدث الأصغر وانويه لصلاة الظهر، لأنه لو نوى أن يصلي النافلة لم يصح عندهم على المذهب أن يصلي الفرض، فهو ينوي عن الحدث الأصغر وينوي لصلاة الظهر. وأما بالنسبة لطهارة الماء فلو نوى الصلاة ولم يطرأ على باله الحدث ارتفع حدثه، وكذا لو نوى رفع الحدث ولم يطرأ على باله الصلاة ارتفع حدثه وصلى به الفريضة. وأما على القول الراجح فإن التيمم مطهر ورافع ليس مبيحا فقط كما قال، فحينئذ نيته كنية الوضوء، نيته كنية الوضوء، فإذا نوى رفع الحدث صح، وإذا نوى الصلاة ولو نافلة صح وارتفع حدثه وصلى به الفريضة. فالتيمم مطهر ورافع مثل طهارة الماء، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب أبي حنيف ورواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يدل على سماحة هذه الشريعة وعلى رفع الحرج فيها. والحمد لله رب العالمين أن جعلنا مسلمين، نسأل الله أن يقيمنا على الإسلام والإيمان والإحسان حتى نلقى وجه ربنا الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.